بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم بآلائه العظيم بكبريائه، القادر فلا يمانع، والقاهر فلا ينازع، والعزيز فلا يضام، والمنيع فلا يرام، والمليك الذي له الأقضية والأحكام، وصلواته على المبعوث بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، محمد النبي خير الورى، وعلى آله وأصحابه مصابيح الهدى، من بلج الليل عن الصباح ونادى المنادي بحي على الفلاح وسلم كثيرا. أما بعد، فهذا هو اللقاء الثاني من لقاءات شرح كتاب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي رحمه الله تعالى. وكنا قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن المقدمة، ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء الكلام عن سورة الفاتح. قال: سورة الفاتح. أول كلامه لما قال: وهذا حين أفتتحه فأقول، قوله تعالى من سورة الفاتح. يعني إذن كلمة سورة الفاتحة هذه من بقية كلامه، يعني ليست عناوين وضعها غيره، إنما هو يضعها في البداية، فهو ينص على اسم السورة في بداية كلامه، سورة الفاتح. ثم يبدأ بعد ذلك في ما بعده. أول شيء يصنعه هو سورة الفاتح. ونحن لم نتكلم عن منهج المفسر كيف يمضي وكيف يصنع في كتابه، ذلك لأننا نريد أن نقف عليها عمليا واحدة بواحدة. فهو يبدأ أولا فيذكر اسم السورة، سورة الفاتح، وهكذا هو عنوانها في المصحف، سورة الفاتح، لأن بعض المفسرين يسمي أحيانا السور بغير أسمائها الموجودة في المصحف، لاختلاف المصاحف أحيانا في أسماء السور، مثل ما نجد في سورة غافر يكتب مكانها سورة المؤمن، في سورة الفاتحة يكتب مكانها سورة السبع المثاني، سورة السبع المثاني. فهنا سماها وقال سورة الفاتحة. سورة الفاتحة لها 25 اسما وزيادة، ولكن اسم الفاتحة هو أشهرها عن الإطلاق، وسميت الفاتحة لافتتاح الكتاب العزيز بها لفظا، فإذا قرأت فأول شيء يقابلك هو الفاتحة، وكذلك خطا فأول ما يكتب منها هو الفاتحة، وكذلك تفتتح بها الصلوات قبل ما تشرع، فتقرأ شيئا من القرآن تقرأ الفاتحة أولا. وفي بداية التعليم جرت العادة بتعليم الفاتحة قبل تعليم أي شيء من القرآن الكريم. وقد قيل أيضا إن افتتاح نزول سور القرآن الكريم كان بسورة الفاتحة، لكن هذا ضعيف. فسورة الفاتحة سميت الفاتحة لافتتاح كتاب الله تبارك وتعالى بها. قال: وهي سبع آيات. أيضا ينص على مسألة عدد آيات السورة، فيقول عدد آيات هذه السورة كذا، وعدد الآيات يختلف أحيانا، لكن أحيان قليلة، فتجد من الآيات ما يعد آيتين يعني في غير الفاتحة، وأيضا في الفاتحة، لكن على قول غير صحيح، حتى إنه في سورة البقرة إذا قلبنا الورقة نجد يقول عن سورة البقرة إن هي 287 آية، وهي 286 فقط، فهو تابع في هذا للعد البصري، تمام، على عد أهل البصرة، تمام. قال: وهي سبع آيات، وهذا باتفاق القراء واتفاق المفسرين أنها سبع آيات، وذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سبعا من المثاني مقصود بها الفاتحة، سبع آيات. وما عدا ذلك شاذ، ما عدا السبعة، من قال هي ست آيات، ومن قال هي ثمانية، ومن قال هي تسعة، كل هذا شاذ، إنما سبع آيات هذا هو الصواب. قال بسم الله الرحمن الرحيم، ورقم واحد سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. فسورة فالبسملة، البسملة هي بسم الله الرحمن الرحيم، آية من آيات الإيه؟ الفاتحة، آية من الإيه؟ من الفاتحة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. إذن من منهج المؤلف أنه يذكر اسم السورة ويذكر أيضا عدد إيه؟ عدد آياتها. قال بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابدأوا، أي ابدأوا أو افتتحوا بتسمية الله تيمنا وتبركا. ما معنى كلمة ابدأوا أو افتتحوا؟ العلماء يقولون إن الجار والمجرور اللي هو في كلمة إيه؟ باسمي، الباء حرف جر، واسمي مجرور بالإيه؟ بالباء وعلامة جره الكسرة. يقول الجار والمجرور دائما لا بد وأن يتعلق بإيه؟ يتعلق بمحذوف، يتعلق بإيه؟ بمحذوف. فمثلا لو على الأكل وتقول بسم الله، يبقى بسم الله آكل، وأنت تلبس لباسك تقول بسم الله، يبقى بسم الله ألبس، وأنت تفتتح القراءة تقول بسم الله، يعني بسم الله أقرأ، وهكذا. فيقدر العلماء هذا المتعلق، أحيانا يقدرونه تقديرا عاما، فيقول بسم الله أعمل، وأعمل دي تدخل تحتها جميع الأعمال، بسم الله أبدأ، ويدخل تحتها كل الأشياء التي تبتدئ بها. وأحيانا يقدرونه تقديرا خاصا، في الأكل بسم الله آكل، في الدراسة بسم الله أدرس، في المذاكرة بسم الله، يعني بسم الله أذاكر. والأولى أن يقدر إيه؟ تقديرا خاصا، تقديرا إيه؟ خاصا. شيخنا قدره تقديرا عاما، فقال بسم الله ابدأوا، يعني ابدأوا بسم الله، أو افتتحوا بسم الله، تمام؟ طيب، لكن إحنا بنقول إن هو التقدير بيقرأوا أولى. لماذا أولى؟ أولى وأفضل، لأنه التقدير بالخاص يخص هذا العمل بنفسه، يخص هذا العمل بنفسه. ولو قدر الإنسان تقديرا خاصا كان أولى من تقديره تقديرا عاما يتناول أي فعل من الأفعال أو أي عمل من الأعمال. يبقى تقديرها اقرأوا أولى من تقديرها ابدأوا أو افتتحوا، كذلك هو أفضل. لماذا؟ لأن تقدير المتعلق ده اللي هو اقرأوا، لو قدرناه لفظا يدل على الفعل المشروع فيه، فعل احنا نشرع فيه، يبقى أنسب لتعميم جميع الأجزاء. لما أقول لك افتتح بسم الله، طب بعد الافتتاحية ابتدئ بسم الله، طب بعد البداية، الأجزاء التالية للافتتاحية أو الأجزاء التالية للبداية هتتعلق بالبسملة فعلا ولا مش هتتعلق؟ كده مش هتتعلق. يبقى أنت سميت للبداية فقط، لكن للأجزاء الباقية ما سميتش، أنت سميت لأول الأكل فقط، تمام؟ يبقى إذا لا نقول بسم الله أبدأ القراءة، لا، بسم الله أقرأ، يعني كل قراءتك أولها ووسطها وآخرها بسم الله، تتيمن فيها وتتبرك فيها بإيه؟ بسم الله. وكذلك كل عمل من الأعمال لا تخص البداية أو المطلع أو الافتتاحية، إنما خلي البسملة تعم جميع الإيه؟ العمل من أوله إلى آخره. فيبقى هنا تقدير المتعلق لفظا دالا على الفعل المشروع فيه هو أنسب. لماذا؟ لتعميم التيمن والتبرك. أنت عايز تعمم التيمن بسم الله والتبرك بسم الله، تعممه على أجزاء الفعل كلها، يبقى تقولش أفتتح، ما تقولش أبتدئ، إنما تقول إيه؟ أقرأ، لأنك أنت في الأول قارئ وفي الوسط قارئ وفي الآخر قارئ، فيبقى كده البسملة التيمم والتبرك فيها دخل على الإيه؟ عليها جميعها. طب أقول بسم الله أقرأ ولا أقول أقرأ بسم الله؟ ها؟ لو قدرناه متأخرا أفضل، عشان تذكر الله أولا وبعدين تذكر العمل الذي تقوم به. ولذلك قال تيمنا وتبركا. هو أنا ليه بذكر اسم الله في أول العمل؟ أتيمن به وأتبرك به، بتبرك باسم الله، فلذلك أقدره أولا ولا أقدره بعد البسملة؟ لا، بعد البسملة. يبقى بسم الله ها أقرأه، دي معنى الإيه؟ معنى البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابدأوا أو افتتحوا، قلنا أولى اقرأوا بتسمية الله تيمنا وتبركا. ثم قال الله، اللي هي كلمة إيه؟ بسم الله. قال اسم تفرد الباري به سبحانه. تفرد، ما معنى تفرد؟ قلنا معناها أنه إيه؟ هو له وحده، لم يدعه أحد على الإطلاق. معنى تفرد يعني معناه توحد بهذا. فالله تبارك وتعالى هو الذي له هذا الاسم فقط، لم يشركه فيه أحد من الإيه؟ من الخلق. تفرد به الباري، الباري هذا اسم من أسماء الله. ما معنى كلمة الباري؟ هي معناها الخالق، لكن الخالق معناها خلق، ها، خلق شيئا وخلق مثله ومثله ومثله، لكن الباري متعلق بالخلق الذي لا نظير له، الخلق المبدع، خلق الإيه؟ المبدع، الذي أوجد الخلق بقدرته على غير مثال ولا نظير. تفرد الباري به سبحانه يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام. فهو علم على الله تبارك وتعالى، هو علم. كما أن أسماء الأعلام تجري في وصف غيره، فكذلك هذا يجري وصفا في حقه تبارك وتعالى. فهو علم، علم على الله، اسم من أسماء الله عز وجل. قال لا يعرف له اشتقاق، لا يعرف له اشتقاق، فهو اسم جامد غير مشتق. ما معنى كلمة مشتق وغير مشتق؟ المشتق هو ما أخذ من غيره، ما أخذ من غيره، فهو اسم له مصدر ومنه فعل، ومنه إيه؟ ومنه فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر وهكذا. طب الاسم ليس منه ذلك، الاسم ليس فيه هذا، تمام؟ الاسم اسم علم جامد وضعي غير مشتق. قال لا يعرف له اشتقاق، تمام؟ وده الرأي اللي الشيخ قدمه، كأنه يختار هذا القول، أن اسم الله علم غير مشتق. قال وقيل معناه ذو العبادة، وقيل معناه إيه؟ معناه ذو العبادة. ما معنى ذو العبادة؟ قال ذو العبادة التي بها يقصد. إذن هو يقصد الآن أن يذكر لنا القول الثاني المقابل لكلمة ها أن الإيه؟ أن الله اسم، فيقول إن الله ها اسم مشتق. يعني بعض العلماء يقول ليس بمشتق، هو الرأي الأول الذي ذكره، قال لا يعرف له اشتقاق، والرأي الثاني يقول إنه إيه؟ إنه هو مشتق. طب مشتق من إيه؟ قال لك مشتق من كلمة آلهة بمعنى عبدا. يبقى آلهة يأله ألوهية وإلهة وإلهية، يبقى كده أصبح اسم الله، تمام؟ لأن هو المألوه يعني المعبود، اللي هي إيه؟ اللي هو عبر عنها وقال هنا إيه؟ ذو العبادة يعني صاحب العبادة يعني المعبود، يعني الإيه؟ المعبود. إذا كده تبقى مشتقة من كلمة الإيه؟ من كلمة ألهة، كلمة الله مشتقة من كلمة إيه؟ ألهة. التي بها يقصد، يبقى كده إذا هو مشتق. يبقى هناك رأيان للعلماء في لفظ الجلالة الله، منهم من ذهب إلى أنه علم ليس بإيه؟ ليس بمشتق، ومنهم من قال بأنه ها بأنه اسم مشتق من كلمة أله بمعنى عبد، فالله بمعنى الإيه؟ بمعنى المألوه يعني المعبود. فهو وصف وغلب على الله تبارك وتعالى استعماله فبقى اسم. تمام. اللي قالوا بأنه هو علم مشتق استدلوا بدليل. تمام. والذين قالوا ليس بمشتق استدلوا بدليل. اللي قالوا أنه هو مشتق استدلوا بدليل إيه؟ استدلوا بدليل قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. يبقى كلمة إله محذوف منها الألف واللام، تمام، فتدل على أن كلمة إله من أله، ها، ويبقى إذا الله هذه دخلت عليها الألف واللام يبقى مشتقة. والذين ذهبوا إلى أنه ليس بمشتق استدلوا بدليل. استدلوا بإيه؟ بدليل هم استدلوا به، قالوا بإن كلمة الله فيها الألف واللام إذا كانت للاشتقاق وتبقى للتعريف يبقى لما هنادي عليه هتسقط الألف واللام، زي ما أقول الرحمن نادي كده يا رحمن سقطت الألف واللام، الرحيم نادي كده على الرحيم يا رحيم سقطت الألف واللام، طيب الله نادي على الله هتقول إيه؟ يا الله هي، فهل يجتمع في الاسم علامة، علامة التعريف الألف واللام وعلامة النداء؟ شو احنا أخذنا علامات الاسم، ها، بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز حصل، فالألف واللام موجودة، فطالما أنها موجودة وساعة النداء موجودة إذن فهي من أصل الإيه؟ الكلمة. فالشيخ ذكر الإيه؟ ذكر القولين، وهذا مما قلناه سابقا أنه ربما يذكر في المسألة قولين ربما يرجح واحدة، فهل معنى تقديمه للأول وكذلك قوله في الثاني قيل أنه يرى أن الأول هو الراجح وأن الثاني ضعيف؟ نعم، هذا معناه، هذا معناه، معناه أنه قدم الأول وأخر الثاني وذكر الثاني بلفظ قيل، بلفظ إيه؟ قيل، فهو يذهب إلى أن، ها، أن الرأي الأول هو الصحيح وأن الثاني نعم هو الضعيف. إذن هو يقول إن هو علم ليس إيه؟ ليس له اشتقاق من كلام العرب، موضوع علم للذات الإيه؟ العلية. نعم. الرحمن الرحيم، قال صفتان لله، صفتان لله، فالرحمن وصف لله بالرحمة والرحيم وصف لله بالرحمة، الرحمن الرحيم. قال معناهما الرحمة، معناهما الإيه؟ الرحمة، أي الرحمة لازمة له وهي إرادة الخير. الرحمة معناها هنا كما يذكر يقول إرادة الخير، الرحمة لازمة له وهي إرادة الخير، ولا فرق بينهما، ولا فرق بينهما. هل هناك فرق بين الرحمن والرحيم؟ بعض العلماء ذهب إلى الفرق فقال الرحمن معناها الذي رحمته واسعة ورحمته عامة للمؤمنين والكافرين، وكلمة الرحيم معناها أن رحمته تصل إلى عباده، فهو صاحب رحمة واسعة وهذه الرحمة تصل إلى عباده، والرحيم خاص بالمؤمنين لأن رحمته التي تصل إلى عباده هي إيه؟ هي خاصة بالمؤمنين، ولذلك قالوا الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، فهو في الدنيا يرحم حتى الكافرين، والرحيم رحيم الآخرة، رحيم الآخرة الذي يرحم إلا المؤمنين. تمام. وبعضهم قال لا فرق بينهما، الشيخ يذهب إلى أنه ها لا فرق بينهما، يقول مثل ندمان ونديم، ندمان أو نديم يعني صاحب، صاحبك نديمك ندمانك، آه، زي ندمان ونديم، ندمان على وزن فعلان، رحمن على وزن فعلان، نديم على وزن فعيل، كذلك رحيم على وزن فعيل، الاثنين مؤداهم واحد. طيب إذا كان رحمن له معنى على الرأي الأول ورحيم له معنى يبقى جميل، أما لو رحمن ورحيم الاثنين بمعنى واحد طب فما الفائدة؟ ما الفائدة أن تأتي الرحيم بمعنى رحمن ويبقوا الاثنين بمعنى واحد؟ ألا يكون هذا من التكرار الذي لا داعي له؟ يقول لا، العلماء يقولون لا، يقولون إن ذكر أحدهما بعد الآخر هو تطميع، لأن الرحمة فيها إيه؟ طمع. فهو تطميع لقلوب الإيه؟ لقلوب الراغبين. فهو إنعام بعد إنعام، إكرام بعد إكرام، رحمة بعد رحمة. وهذا مقام فيه الإيه؟ فيه الطمع. وهذا تفضل بعد تفضل، وده من مدح الله تبارك وتعالى. الشيخ يذهب إلى أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد. ولا نمر على هذه النقطة حتى نشير إلى أن معنى كلامه الرحمة لازمة له وهي إرادة الخير، أنه بذلك يذهب مذهب أهل التأويل، فهو يؤول الصفات، يقول الرحمة بمعنى إرادة الخير، كأنه يرى أن رحمة الله تبارك وتعالى بمعنى أنه يرحم عباده، يعني أنه يريد الخير بهم. وهذا مذهب للأشاعرة يذهبون فيه إلى تأويل الإيه؟ تأويل صفات الله تبارك وتعالى بهذا التأويل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال الحمد لله هو الثناء لله. الحمد، ها، الحمد لله هو الثناء لله. ففسر الحمد بأنه الثناء. وإذا تذكرنا حديث الصلاة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه عن رب العزة تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. صحيح، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم، قال مجدني عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين، قال أثنى علي عبدي. ففي هذا الحديث لم يذكر الثناء إلا بعد تكرار، إلا بعد تكرار، تكرار الحمد لله، كده الرحمن، بعد كده الرحيم، بعد كده مالك يوم الدين. فلما حدث التكرار سماه الله تبارك وتعالى ثناء. إذا تفسير الحمد بأنه الثناء ليس صوابا، تفسير الحمد بأنه الثناء ليس صوابا، وإنما ما معنى الحمد؟ هو ذكر الله تبارك وتعالى بما يستحقه، بما يمدح به. والله تبارك وتعالى إذا ذكرته بأسمائه الحسنى جميعا وبصفاته العلى صرت ذاكرا له عز وجل. فكلمة الحمد لله ليس معناها الثناء، إنما لا يكون الحمد ثناء إلا إذا تكرر. فإذا تكرر الحمد صار إيه؟ ثناء. حمد بعد حمد بعد حمد، هو ده اللي يكون إيه؟ هو اللي يكون ثناء. نعم. قال هو الثناء لله والشكر له بإنعامه، يعني على إنعامه. رب العالمين، قال مالك المخلوقات كلها. يبقى إذن هو فسر رب بمعنى المالك، وفسر العالمين بأنها المخلوقات. رب العالمين معناها مالك المخلوقات كلها. الرحمن الرحيم، قال قوله تعالى الرحمن الرحيم وسكت. يبقى إذن هذا من منهجه أنه لا يكرر الكلام، فإذا فسر كلمة ثم أتى ذكرها بعدها يحيل على المعنى الأول، يعني يتركها، وأنت عليك أنك تتذكر ما كان قبله، فالعهد قريب. فإذا كان العهد قريبا لا يذكر. طب يا ترى لو كان بعد مثلا مسافة ربع أو ربعين من القرآن هل يفسرها؟ سنرى فيما بعد إن كان يفسرها أو لا يفسرها، سيأتي معنا سنكتشف إن شاء الله تعالى، ونحن نسعى مع الكتاب منهجه في ذلك. فمن منهجه أيضا أنه لا إيه؟ أنه لا يفسر ما فسره سابقا، بل يعني يسكت عنه حتى إنه لا يحيل، ولم يحلنا، لم يقل سبق، إنما قال الرحمن الرحيم قوله تعالى الرحمن الرحيم. ممكن يكون المفروض الناسخ هنا يكتب قوله تعالى الرحمن الرحيم الفاتحة واحد، عشان يحلنا على الإيه؟ على الآية التي فسر فيها. فهو هنا يحيل على ما سبق تفسيره. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. قال مأخوذ من الملك، والملك مأخوذ من الملك. ما معنى الملك وما معنى الملك؟ الملك هو الشيء الذي يملك، ولذلك يقولون هذا الشيء ملك وهذا الشيء إيجار. يبقى الشيء يسمى ملك يعني تمليك، وشيء يسمى إيجار. الإيجار والملك ما على ماذا يطلق؟ على تصرفك أنت ولا على الشيء الذي تملكه؟ على الشيء الذي تملكه. فالشيء الذي يملك هو الذي يسمى إيه؟ ملك. طيب، امتلاكك له، قوتك عليه، سلطانك عليه يسمى ملك. يبقى إذن الملك، ها الملك تمام، مبني على الملك، مبني على الإيه؟ على الملك. والملك مأخوذ من الملك يعني من الامتلاك والقوة والعزة. تمام. مالكي يعني ما معنى مالك؟ قال أي قاضي يوم الجزاء، قاضي الذي يقضي بين الناس يوم الدين، اللي هو إيه الدين؟ الجزاء والحساب. فالدين هنا معناها الجزاء والحساب، ويوم الدين اسم من أي من أسماء يوم القيامة. طب لماذا قال عن نفسه مالك يوم الدين وهو يملك الدنيا ويملك الآخرة، يملك هذه الحياة والحياة العقبة، يملك هذا اليوم الذي نحيا فيه واليوم الذي سنحاسب فيه؟ قال لأنه متفرد في ذلك اليوم بالحكم. إنما هو في الدنيا أعطى بعض الصلاحيات لبعض خلقه قدرا أو شرعا لكي يحكموا، وأما في القيامة فلا إيه؟ فلا مالك إلا هو تبارك وتعالى، ولا ملك إلا هو. مالك يوم الدين أي قاضي يوم الجزاء والحساب، لأنه متفرد في ذلك اليوم بالحكم. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أي نخصك، نخصك. طب كيف جاء بكلمة نعبدك جعلها نخصك؟ ها، نخصك ونقصدك بالعبادة، جابها منين؟ الجبهة من كلمة إياك، لأن كلمة إياك نعبد ها أصلها كلمة نعبدك، أصل كلمة إياك نعبد أصلها كلمة نعبدك. لكن كلمة نعبدك اللي هي فعل وفاعل ومفعول، نعبد نحن ها والكاف، نعبد الفعل، فعل مضارع مرفوع. طيب ونحن فاعل، ها فاعل، ها ضمير مستتر تقديره نحن، مش كده؟ نعبد، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل نصب مفعول. تمام. أيوة، فنعبدك تحتمل ونعبد غيرك، تحتمل كلمة ونعبد غيرك. نعبدك هل معنى نعبدك إن إحنا لا نعبد غيرك؟ مش لازم، ممكن نعبد غيرك، لكن لما أقول إياك نعبد يعني معناها لا نعبد إلا أنت، معناها إيه؟ لا نعبد إلا أنت. ولذلك هو فسرها بكلمة نخصك. كلمة ما معنى نخصك؟ يعني لا نعطي هذا الحق لغيرك، إنما أنت وحدك فقط. طب أخذ الاختصاص منين؟ قالوا من تقديم المفعول. يبقى الاختصاص مفهوم من فين؟ من تقديم المفعول اللي هو كلمة إياك. فلما تقدم إياك ها وتقول نعبده، يبقى الفعل المذكور بعدها خاص بالإيه؟ بالمفعول المقدم، يبقى لا نعبد إلا أنت. تمام؟ إياك نعبد أي نخصك ونقصدك بالعبادة. ما معنى العبادة؟ قال وهي الطاعة مع الخضوع. لو أطاع إنسان إنسانا وهو لا يخضع له ها لا يسمى عابدا، ولو خضع إنسان لإنسان وهو لا يطيعه يعني مستذل ليه لا تسمى عبادة. تمام. وإنما لا بد وأن تكون الطاعة مع الإيه؟ مع الخضوع، اللي هو تمام الحب مع كمال الذل، انك تستذل له وانك تذل له وانك ايه تحبه. كمال الايه الحب مع تمام الذل، ده اسمه محبة. ولذلك عبر عنها وقال وهي الطاعة مع الخضوع. قال وإياك نستعين، فسرنا الاستعانة قبل ذلك صحيح؟ قال معناها ومنك نطلب المعونة، يعني منك فقط لا من غيرك، ولذلك فيها مقدم كمان وإياك نستعين، يعني نخصك وحدك بطلب المعونة، اللي هي الاستعانة طلب المعونة. معانا شيخ فوزي؟ تمام. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم معناها دلنا عليه، معناها دلنا، فالهداية معناها الدلالة، معناها الايه؟ الدلالة والبيان. هدى. اهدنا الصراط المستقيم اي دلنا عليه فقط، لا قال لك دلنا عليه، يعني ايه؟ وجهنا اليه، واسلك بنا فيه، اسلك بنا فيه، يعني ما انت ممكن تعرف الطريق بس ما تمشيش فيه، زي من عرف الحق ولم يعمل به. وهيأتي معنا الآن صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم عرفوا الطريق لكن ما تبعوهوش، تمام؟ يبقى عارف الحق ولم إيه؟ ولم يعمل به، فلذلك قال دلنا عليه، يبقى أنا أعرفه، عرفنا به، واسلك بنا فيه، يعني وفقنا إلى أن نمشي ونمضي فيه، وثبتنا عليه من الناس من عرف الحق ومشى في طريق الحق ثم زلت قدمه عن الإيه؟ عن الحق، ثم توقف في الطريق، ثم تراجع تقهقر، سموه إيه؟ سموه انقلب على عقبه، تمام؟ معناها إنه هو حصل له إيه؟ حصل له ها اسمه بيسموه ايه؟ حصل له ايه؟ ها
انتكاس.
انتكاس، انتكس، انتكس، تمام؟ نعم. واسلك بنا فيه وثبتنا عليه، بكلمة اهدنا الصراط المستقيم معناها دلنا على الصراط المستقيم، واسلك بنا فيه وثبتنا عليه. صراط الذين أنعمت عليهم. وهنا نلحظ شيئا آخر في منهجه أيضا، فمن ضمن منهجه أنه لم يفسر لنا كلمة الصراط، ولم يفسر لنا كلمة المستقيم، صحيح؟ كلمة الصراط لم يفسرها، وكلمة المستقيم لم يفسرها، وهذا بحسب زمانه وأوانه، ففي زمانه لم يحتاج إلى تفسير هذا، كان الناس يستعملون هذه الكلمات ويفهمون معانيها، فكيف يفسرها لهم؟ وهو إنما قال إنه يفسرها لهم وينزل في هذا الكتاب إلى درجة أهل زمانه، فما كان أقل من درجتهم لن ينزل إليه، إحنا بقى أقل من درجة زمان، مش كده؟ الصراط يعني الطريق، مستقيم يعني الذي لا اعوجاج فيه، تمام؟ ويمكن أن يقال فيه أكثر من هذا بكثير، هو طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى عموما، والذي لا إعوجاج فيه. صراط الذين أنعمت عليهم، قال بالهداية، يعني أنعم الله عليهم بماذا؟ أنعم عليهم بالهداية، لأنه فعلا إحنا نسأل أن نهتدي، يبقى صراط الذين أنعمت عليهم بهذه الهداية، اللي هي إيه؟ اللي هي الدلالة عليه وسلوكه والثبات عليه، الدلالة والسلوك والثبات، الذين فعلا سلكوا هذا الطريق وثبتوا فيه. قال وهم قوم موسى وعيسى عليهما السلام قبل أن يغيروا نعم الله عز وجل. يبقى هنا الشيخ فسرها بأنهم الذين مضوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كان موسى وعيسى عليهما السلام، ومن كان معهم من المؤمنين الصادقين، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يحكي له ما حدث في الغار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت كذا وكذا، قال هذا الناموس الذي نزل على موسى، وخص موسى لأن موسى صاحب الإيه؟ صاحب الدعوة الكبرى، ومن ضمن الأفراد الذين جددوها بعده عيسى عليه السلام كأنبياء بني إسرائيل، تمام؟ فموسى عليه السلام سبق قبلنا، هو أول واحد قبلنا، عيسى هو أول واحد قبله، قبل النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فهم دول أول علامتين في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. قال: وقيل هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإن يبقى بين هذا القول الأول والقول الثاني بينهما ماذا؟ بينهما عموم وخصوص. فموسى وعيسى من ضمن النبيين، موسى وعيسى من ضمن النبيين. والذي فسر التفسير الأول قال: هم قوم موسى وعيسى، يعني خاصة لأن هم اللي قدامنا مباشرة، هم الذين أمامنا، هم الذين أمامنا. طيب، وبقية من ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآية: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، يدخل فيهم موسى وعيسى، فهذا عام بعد خاص. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأنك اهدنا الصراط المستقيم، ها، صراط الذين أنعمت عليهم. الآية الثانية بتقول: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، وجابت هم مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. تفسير القرآن بالقرآن، وده أولى ما فسر به القرآن، أن يفسر القرآن بعضه، ها، بعضه بعضا، أن يفسر القرآن بعضه بعضا، بعض القرآن يفسر البعض الآخر الذي أبهم. ما أبهمه القرآن في موضع أوضحه في موضع، ما أجمله في موضع فصله في موضع. ولنتوقف أيضا وقفة هنا مع كلامه في هذه النقطة. ولما قدم القول الأول وذكر القول الثاني بكلمة وقيل، فهل القول الثاني ضعيف؟ ها، هل القول الثاني ضعيف؟ لا، القول الثاني ليس ضعيفا. هل هو يتعارض مع القول الأول؟ أيضا لا، لا يتعارض، لا يتعارض. إذا كلمة قيل لا يلزم في كل مرة تأتي فيها أن تكون للتضعيف، لا يلزم أن تكون كلمة قيل في كل مرة للتضعيف، وإنما كلمة قيل عموما تأتي لثلاثة معاني. فمرة تأتي للتضعيف، تقول روي قيل، ويسمونها ساعتها صيغة تمريض أو صيغة تضعيف، فتأتي للإيه؟ للتضعيف أو التمريض. وأيضا تأتي للاختصار، تأتي للاختصار، وهذا مما يليق بهذا الكتاب، أن يكون أضمر القائل اختصارا. فقال وقيل، لأنه عادة لا ينسب الكلام هنا، ربما اكتفى في البداية بقول إننا أعتمد قول ابن عباس أو قول مشهور في درجة ابن عباس، تمام، ونسب الكلام إلى المجهول بقى. إذن هنا للإيه؟ للاختصار. والمسألة الثالثة أو النوع الثالث من قيل أن تأتي كلمة قيل للجهل بالقائل، لأنني أعرف هذا القول ولكن لا أعرف قائله، أتذكر القول ولا أتذكر الذي قاله، تمام. ويبعد، نعم، على مثل هذا الإمام ألا يكون عارفا من الذي قال هذا، خاصة أنه في مقام تحرير، أنه يكتب هذا الكلام كتابة، كما وضح في مقدمتي أنه كتبه، لا، مش معناه أنه ألقاه على الطلاب فقط، وإنما كتبه، وأنه قرأه على طلابه بعد ذلك وأخبرهم به، تمام. فمعنى هذا أنه إيه؟ أن الراجح هنا أنه اختصار، وليس إيه؟ وليس تمريضا وتضعيفا، وليس، ها، وليس جهلا بالقائل، إنما هو مجرد إيه؟ اختصار. قال: وقيل هم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهنا نثير النقطة الثانية، النقطة الثانية، وهي مسألة أن القول الأول لا يتعارض مع القول الثاني. فهنالك ما يحكى من أقوال يظنها المرء أقوالا متعددة، وهي ليست كذلك، إنما هي أقوال متكاملة، أقوال متكاملة متتامة. فهذا القول يكمل القول الذي قبله، والقول الذي قبله جزء من هذا القول، فالأول خاص يتكلم عن قوم موسى وقوم عيسى أو عن عيسى وموسى، تمام؟ وأما القول الثاني فيشمل موسى وعيسى ومن سواهم، لأن موسى وعيسى على طريق واحد هو الإسلام إلى أول أنبياء الله وأول خلق الله آدم عليه السلام. فمن هنا إلى آدم كله على الصراط، على الصراط المستقيم. ومن هنا قال بعض العلماء اهدنا الصراط المستقيم هي الإسلام، يعني الاستسلام لله تبارك وتعالى. فكله في الطريق، علامات على الطريق. أولئك الذين هدى الله، هذه ذكر الله تبارك وتعالى شيخ عبد الرحمن بعد كم نبي وكم رسول ذكرهم في سورة الأنعام، وفي النهاية أولئك الذين هدى الله فهداه مقتده. أولئك الذين هدى، مش كده؟ أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أسلك سبيل هؤلاء. فمن الأقوال التي ترد في التفسير ما لا يتعارض، ما لا يتعارض، وقد يساق بصيغة يفهم منها من يقرأ بأنه تعارض. وهذا غالب التفسير الوارد عن السلف، أنه يذكر لك قول عن ابن عباس وقول عن مجاهد تلميذ ابن عباس، ويذكر لك قولا آخر عن ابن عباس نفسه، ويذكر لك قولا عن عكرمة أيضا تلميذ ابن عباس. تحسبهم أربعة أقوال، ولو جمعت بينها كلها لوجدتها قولا واحدا لا تتعارض وإنما تتنوع. يعني هو تفسير اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد ولا تعارض، وهذا من هذا الإيه الكلام. قال غير المغضوب عليهم، أي غير الذين غضبت عليهم وهم اليهود. ومعنى الغضب من الله تعالى إرادة العقوبة. شوف هو يؤول الصفات، يؤول يعني لا يمضي الكلام على ظاهره وإنما يذهب إلى تأويله، تمام؟ وأهل الحديث يقولون الرحمة المقصود منها الرحمة، معروفة الرحمة، تمام؟ كذلك الغضب معروف، فالله يرحم ويغضب، تمام؟ هو يذهب إلى التأويل فيقول بل الرحمة هي إرادة الخير والغضب هو إرادة العقوبة، ولا يقول بالإيه، ولا يقول بظاهر النص. قال غير المغضوب عليهم، أي غير الذين غضبت عليهم وهم اليهود. فهنا يفسر المغضوب عليهم بأنهم اليهود. قال ولا الضالين، أي ولا الذين ضلوا وهم النصارى. وهذا التفسير تفسير بالمأثور كذلك، فإن كان فسر صراط الذين أنعمت عليهم بالقرآن فقد فسر المغضوب عليهم والضالين بالسنة، لأن الذي قال إن المقصود بالمغضوب عليهم اليهود والمقصود بالضالين النصارى، الذي قال ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث. وهناك أقوال كثيرة جدا جدا في تفسير المغضوب عليهم والضالين تصل إلى 17 قولا، لكن أصحها على الإطلاق ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيحا، قد رواه أحمد بسند صحيح. وهذا يعني أن الشيخ يهتم بالتفسير بالمأثور، تفسير القرآن بالقرآن وتفسير السنة بالسنة. وهذه هي الدرجة الثانية، أنك تفسر القرآن بالقرآن متى وجدت في القرآن تفسيره، ثم تفسره بالسنة إذا لم تجد في القرآن تفسيره تنتقل إلى السنة. قال فكأن المسلمين سألوا الله تعالى أن يهديهم طريق الذين أنعم عليهم ولم يغضب عليهم كما غضب على اليهود، ولم يضلوا عن الحق كما ضلت النصارى. وليس المقصود طبعا أن نقف على حد كلمة اليهود وكلمة النصارى، فالمغضوب عليهم كثيرون والضالون كثيرون، فنحن نحذر. وأيضا نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى صراط مستقيم، ليس صراط اليهود المغضوب عليهم ومن شاكلهم جميعا، ولا الضالين النصارى ومن شاكلهم جميعا. فنحن لا نريد أن نعرف الحق ونتنكبه ونبعد عنه، ولا نريد أن نجهل الحق. هذا معناه أن اليهود عرفوا الحق ولم يعملوا به، كما قال الله تبارك وتعالى الذين أتيناهم الكتاب، مقصود بها هنا اليهود الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، تمام، فأثبت الله أنهم يعلمون. أما النصارى فلا يعلمون، نصارى ضلوا جهلوا لم يتعرفوا أصلا. وبهذا انتهى التفسير، ولم يأتي على كلمة آمين. لماذا؟ لأنها ليست من القرآن، فضلا عن أن تكون آية من الفاتحة أو لفظة من الفاتحة، فهي ليست من الفاتحة وليست أيضا من الإيه؟ من القرآن الكريم، ولهذا لم تكتب في المصحف. تمام، لم تكتب في المصحف، ولا يجهر بها الإمام إذا جهر في الإيه؟ في الفاتحة مع قراءة الفاتحة. فمثلا يقول ولا الضالين آمين مثلا، وهكذا تكون كآية مثلا من الفاتحة، لا ليست كذلك إطلاقا، ولكنها مستحبة، مستحبة في الصلاة، مستحبة للإمام، ومستحبة كذلك لمن؟ للمأموم. نعم، وما معنى كلمة آمين؟ معنى كلمة آمين معناها اللهم استجب، فهي دعاء لله تبارك وتعالى أن يستجيب الدعاء. نهاية تفسير الفاتحة، نقف سريعا كده على علامات المنهج التي استخرجناها من هذا الكتاب، من هذا الجزء في الكتاب. فهو أولا يذكر اسم السورة ويذكر عدد آياتها ويفسر الآيات على هذا الترتيب، يأتي أولا بالآية أو بجزء من الآية ثم يتكلم على تفسيره بعده، يعني لا يذكر النص ثم يذكر تحته الايه التفسير. تمام، قد يأتي بايه بالآية كاملة، وقد يأتي بجزء منها، قد يأتي بقول واحد، وقد يأتي بقولين، قد يرجح رأيا من الآراء، وقد لا يرجح، كمثل كلمة ايه وقيل هم الذين ذكرهم الله، هنا كأنه ليس ترجيحا. نعم، تفضل. يؤول الايه، يؤول الصفات، يذهب الى تأويل الصفات كما يذهب الأشاعرة. تمام،
يعقب بقى خلاص، ما يعقبش يعني، ما
ايوه
بيستفسرش.
بالضبط، الرحمن الرحيم، فهو لا يعقب على تفسير ما لم يفسر، وانما يتركه كأنه يحيل عليها ايضا حتى دون تنبيه. هل هنا شيء ايضا من منهجه؟ لم يذكر تفسير بعض الاشياء، الصراط المستقيم لم يفسرها، لعله من حاجة أهل زمانه، ولذلك درج بعض المتأخرين على شيء اسمه المستدرك على التفسير، فيستدرك على المفسر ما لم يفسره ويفسره هو. يعني بعض المعاصرين، شيخنا الشيخ محمد خير رمضان ألف كتاب اسمه المستدرك على تفسير ابن كثير، المستدرك على فتح القدير للشوكاني، المستدرك على التحرير والتنوير. ما معنى المستدرك عنده؟ أن يفسر ما لم يفسره هذا الإمام، وهذا الإمام ما تركه جهلا به، وما تركه لعدم علمه به، وإنما تركه لأنه لم يكن أهل زمانه يحتاجون إليه. وهذا مما يعطينا أن التفسير ينمو عبر الزمان. ففي أيام النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى بتفسير ألفاظ قليلة جدا جدا سئل عنها صلى الله عليه وسلم، وأما الباقي فكان واضحا جدا للناس. طيب، ومن بعدهم احتاجوا إن الصحابة يفسرون لهم، يفسرون لهم. لماذا؟ لأن الصحابة شهدوا الأحداث، فكان بعض القرآن يعني جليا أمامهم. الذين لم يشهدوا هذه الأحداث كان عندهم استفسارات حولها، فكسر الإيه؟ كسر الكم في التفسير. وكلما يعني ذهب الزمان، كلما ايه احتاج الناس الى التفسير اكثر، لان اللغه ايه تموت بين الناس، ولا يعرفون العلوم التي تساعد على فهم القران الكريم كاملا. طيب، هل هناك ايضا تفسيره بالماسور؟ صحيح، تفسيره بالماسور، ان يفسر القران بالقران ويفسر السنه بالسنه. ماذا ايضا؟
لعدد الآيات تستخدم العد البصري،
إن هو يستخدم عد البصريين. طب هل هو هيمضي على ذلك دائما؟ لو جاء معانا واحدة كمان إضافة إلى البقرة، فهنقول إن هو إيه؟ هنقول إن هو بيستخدم العد في البصري، وإلا مش هنقدر نقولها، هنقول إن هو هيمضي على طريقة معينة يعني.
هو المفروض على قراءة ورش، لو هو كده
ها لو ماشي على قراءة ورش، ها
كان المفروض صراط الذين أنعمت عليهم الأولى آية.
يعني لو هو عايز يقول صراط الذين انعمت عليهم ويقف عليها وتبقى ديت آية، صح؟ ده عند ورش، عند ورش. طيب، وايضا هو لا يتكلم في القراءات، هذا من منهجه واضح، ان هو ما قال ملك مثلا، ملك ومالك، ما اشار الى هذا رغم انها قراءة سبعية، صحيح؟ يعني ما قال ملك ومالك، وانما تركها. وفي قراءة ورش صراط الذين انعمت عليهم كده آية، نعم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية الثانية. بس هو في الآخر سبع آيات، سبع آيات، إنما لم يعد البسملة، لكن في النهاية هم متفقون على أنهم يعدونها سبعة، لكن مع اختلاف عد البسملة، لا تعد آية وتعد مكانها صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.